قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. قال وحدثني عن مالك
النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تنوعت صلاته كما قال صلاة عائشة وغيرها، لما تقول ربما صلى قاعدا وركع قاعدا، ربما صلى قاعدا فإذا قضي عليه أنه ثلاثين آية وركع قام وقرأها ثم ركع، ربما جلس وقرأه جالس حتى إذا جاء الركوع قام وركع، كله فعل عليه الصلاة والسلام ولو رباشا في تهجد الليل على حسب ما يسر الله له، إن جلس صلى جالس فلا بأس، وإن قرأ ثم قام وركع فلا بأس، وإن قرأ بعض القراءة ثم قام كمل القراءة ثم ركع، كله واسع. إذا دعت الحاجة لا بأس. نعم، النائم المتنفل أمره واسع، أما المغترب لا بد أن يصلي قائما إلا أن يعجز، مثل ما قال النبي لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه فريضة. نعم، هذا هو، تارة يقرأ ويركع وهو جالس، تارة يقرأ ثم يقرأ وجاء ثم يقوم يركع، ترى يقرأ بعض القراءة ثم يقوم يتمها ثم يركع. نعم، لا مع العذر لا العذر كامل، مع العذر ولا العذر كامل. نعم، النافلة فريضة. نعم،
المرض يمكن يكون يمنع
من
القيام ولا أي مرض؟
لا، يشق على القيام من قال فإن لم تستطع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
الجالس مخير يحتبي أو يتربع، هذا موضوع أسهل، التربع أفضل إذا تيسر حلو في وقت القيام، وإن احتبى أو افترش كله طيب. نعم، هذا موضوع أسهل.
باب الصلاة الوسطى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي أنس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين.
هذا كالتفسير، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصراحة الأمة بأنها صلاة العصر، كما في يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال الله أكبر فهو هنا. فالصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي صلاة العصر.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال وحدثني
صلاة العصر بنص النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. قال وحدثني عن
مالك المقصود يعلى طرفيه على عاتقه مثل نحو الحديث الصحيح مثل ما قال النبي جابر كان واسعا تحبه وإن كان ضيقا فالتزيب فإذا كان واسعا جعل طرفيه على عاتقه فزر به وجعل طرفيه على عاتقه أما إذا كان ما يستطيع يعني إنه يعتزل به يكفي لهذا الحديث الصحيح لا يصلي على الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء قول الشيخ الصحيح مع قدرة يجعل عاتقه أما مع العجز يكفيه ليس القانون. نعم والعاتقين يسر عاتقه أكمل.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن
بن أبي أبي
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والكمار. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال وحدثني عن مالك
هذا مقصود سكر إذا كان الدرع ساتر والخمار ساتر هم لازم الخمار لكن إذا كان جلباب حيطة هذا المهم السكر إذا سترت رأسها وبدنها في بالي والدرع كفى. نعم. عندك
عن عبد الله
دهنك.
حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبد الله
عن عبد الله بن
ابن الأسود.
إذا كان عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟
ولا ضبط في الحاشية عبيد الله صلى الله عليه.
نعم
الحاشية عبيد الله صلى
الله عليه. صلى
الله
عليه. عندك مراد؟
موسى وعن ابن سيرين وقتادة ثقه العجلي قال ابن طالع متى مات سنة 84 له في البخاري فضل حديث البخاري وابو داود والنسائي.
إيش يا تغيير؟ نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله توخى فيه الصدق ولا شواهد. نعم نعم أشيول
ليس
في
هذا
الأهواء
أصح
حديثا
من الفوائد
لأنهم يكفرون بالكذب شددوا في الكذب هذا قصد نعم يكفرون بالكبائر من أصلنا نعم
فذكر عمران وأبا حسان الأعرج وقال قتادة كان لا يتهم بالحديث توفي سنة 84 قاله المؤلف في ميزان وقوله أبو داود أهل الأهواء صحيح لأن من يذهب فيه أصح كبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير فإذا كان بين أهل البدع أصح حديثا وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاق وقول بعضهم الذي نقل الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن تاب انظر عما تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا كذلك ليس هو على إطلاق ثم أن عمران هذا نقل الحافظ قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن محارب زاملت عمران بن خطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة لأن محاربا هذا هو ابن كثار قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر وعمران خارجي فهما متناقضان لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته لا تبرئته من البدعة المطلقة وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل منه ما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما.
نعم كل خير والصالح إذا لم داعية رأيه بالصدق لا بأس ولم تكن الرواية فيما يقوي بدعته. نعم
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي فأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كانت درع سابغة. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون.
حدثنا
قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء مما، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا، فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
وهذا قد وقع، كله وقع عليه الصلاة والسلام، الآن أمر تبوك الجنان والمزالة العظيمة، وفيه الدلالة على جواز الجمع وإن كان نازل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سير طريق، إذا لا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها خرضه مع العصر جمعا جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر معها جمع تقديم، وهكذا في المغرب والعشاء، وإذا نزل واستقر لم يجمع كما فعل في منى حجة الوداع صلى كل صلاة في وقتها، ولا بأس بالجمع وإن كان نازل كما جمع هنا في تبوك، فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا كان مستقرا وسريعا عدم الجمع، وإذا كان على ظهر سير جمع عملا بالسنة كلها. نعم، لأنه خالف الأمر يقال لا يقربها أحد حتى آتي. نعم، الواجب عليه هو صلوا الجميع، هذا الواجب، لكن قد يقع هذا يكون تأخرون يقول قالوا لقد صلوا، الواجب على الجماعة إذا كانوا في محل واحد أن يتواصوا بأن يعني يصلوا جميعا ولا يتخلف أحد، ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلوا جميعا. قال أقول إذا جاءهم يصلون العشاء من صلى معهم بنية المغرب صح، وإن صلوا وحدهم ولا وحدهم فلا بأس، لكن جاءهم يصلون العشاء ودخل معهم يجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك جمعا بين المصلحتين لأجل إدراك الجماعة، وإن صلى وحدهم المغرب ثم صلوا العشاء مع إخوانهم ليدركوهم حسن إن شاء الله. الواجب الترتيب، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء، الواجب الترتيب صلوا المغرب أول ثم صلوا العشاء، فإن جاء أول ما يصلي الواجب عليه يصلوا مع الناس إلا إذا كانوا مسافرين، مسافر على كل حال الواجب عليهم صلوا مع الناس إذا كانوا مقيمين صلوا على الناس. أما إذا كان مسافر فله إن شاء صلى مع الناس، إذا كان جماعة أو الواحد لا، الواحد يلزم أن يصلي مع الناس حتى يتم، ما يجوز يصلي يتخلف. إذا كان واحد، إذا جماعة واجبة، أما إذا كانوا جماعة هم مخيرين، إن شاء صلى وحدهم قصرا، وإن شاء صلى مع الناس وأتموا إذا كانوا مسافرين، وإن انتظروا فلا بأس، إن انتظروا فلا بأس، صلوا المغرب ثم صلوا العشاء، وإن صلوا معهم نافلة صلوها معهم نافلة العشاء ثم صلوا المغرب وصلوا العشاء لا بأس، وإن صلوا معهم المغرب وجلسوا في الثالثة ثم صلوا مع الإمام ثم صلوا العشاء فلا بأس إن شاء الله.
صلى الله إليك، يحمل السب هنا في الحديث على اللوم؟
نعم،
قوله فسبهما يحمل على اللوم على الملامة؟
الله أعلم. نعم، على كل ظاهره أن أنكر عليهم سب، يعني يزجرهم. لا، العصر في وقت، صلي معهم الجمعة وكان العصر في وقتها. نعم، الذي عليه الجمهور انه لا يصح، لا بد تسوق لبيتها. نعم، كفي امر اوسع، ستر اولى، وان بدت الامر اوسع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
لهذا محتمل، قال بعضهم أنه كان في أول أو الإسلام ثم نسخ، قال بعضهم لعلة جمع بينهما لعلة، أما دحض الأسواق ولا مرض عام لعلة، والصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، هذا هو الذي استغرق عليه الشريعة، لا يجوز الجمع إلا لعلة، مطر أو مرض أو سفر. نعم، نعم، لا بعلة. نعم، لا حرج إن شاء الله، لا أقول لا حرج، معذورين، أقول معذورين، لا حرج. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال وحدثني ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر، قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
هذا هو الواجب على الاتباع، هم لازم يكون حكم القرآن، جاء بالقرآن وجاء بالوحي الثاني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إني أعطيت القرآن ومثله معه. الله جل وعلا يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة وهي السنة، فما فعله أو أمر به فهو وحي من الله جل وعلا، وقد قصر في السفر فنقصر كما قصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق.
هذا لا بأس له إذا أخر المغرب مع العشاء في السفر ولما جاء خبر مرض زوجته أجد في السير وأخر المغرب مع العشاء عندما بينهما في وقت العشاء كما يؤخر الظهر مع العصر مجمع بينهما في وقت العصر هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الله الظهر مع العصر وإذا ارتحل بعد الظهر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب هذا هو السنة. نعم.
فالله عنك حكم صلاة من أتم السفر.
نعم.
حكم صلاة من أتم السفر
لا حرج لكن ترك الأفضل ولهذا أتم عثمان في سنواته الأخيرة وأتمه الصحابة رضي الله عنهم وكانت عائشة تتم بعض الأحيان في السفر. نعم. تقول لا يشق علي والأفضل واتباع السنة هو القصر. نعم.
باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك
يجب سهم التعبير يعني يشرع يجب أن يشرع فيه قصر الصلاة كان إذا خرج فارغ البلد قصر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفره في أسفاره يقصر في ذي الحليفة لأن قد غادر البلد في ليلة. نعم. نعم ثم القصر في حال خوف خفتم وقيل صلاة السهوة كما جاء في الأحاديث أنها صدقة من الله فرضت ثنتين ثم أتمت في الحضر والله سامح العباد في السفر زيادة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة.
ركب إلى
ريم
ريم
ريم موضع
ريم ريم راء يا ميم.
نعم.
ريم
ريم راء يا ميم أنه ركب إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية وميم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد من المدينة.
وذلك نحو
أربعة برد من المدينة
يعني يومين بس.
نعم.
اسمه ريم كذا.
نعم.
عندك حاجة أخرى
في تتمة يا شيخ. ولعبد الرزاق عن مالك 30 ميلا من المدينة. قال ابن عبد البر وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ ورواه عقيل عن ابن شهاب.
أراها
وهما
والماء
وهما
وهما.
نعم. وهما بخلاف ما في الموطأ ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال هي 30 فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله. قال بعض شعراء المدينة: فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريمي.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال:
وحدثني
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وتقدير ذلك بالسير الحديث نحو 4 برد، قاله ابن عبد البر. وقال ابن المواز: معناه في الصيف وجد السير. فقط أحسن الله إليك.
يوم يعني يومين، بل نص يوم. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة.
تقدم بقريب 80 كيلو تقريبا، 4 برج. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
وهذا هو السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا لا تقصر، ولا يزال يقصر حتى يدخل البلد. فإذا خرج منها إلى بيت ليس قصر قال يقصر. وهكذا إذا جاء البلد يقصر حتى يدخل البلد. ولما قيل لعلي رضي الله عنه قادم من سفر حاج الكوفة قال: حتى ندخلها ما دام خارج البلد في السفر حتى يصل إليه. نعم. لا ما يقصر، لا يقصر، لا يقصر حتى يقصر. تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعيش. نعم.
صلى الله إليك. اللي يسافر الآن المطار خارج المدينة، ولو أقول المطار خارج المدينة بمسافة قريبة، فيقصر الصلاة.
إذا قصر فيه لا بأس. مثل مطار الرياض ومطار جدة الآن.
ذاهبا أو آيبا.
خارج البلد. إذا كان المطار خارج البلد لا بأس. نعم. إذا كان خارج البناء نعم. إذا وصل إليه يقصر ثم يركض. إذا دخل البلد يتم، ما دام خارج البلد، ما دام في المطار، إذا صلى في المطار يصلي تنتين. إذا كان المطار خارج البلد. نعم. مهم لازم، إذا صلى في السهر انتهى. إذا دخل المدينة ما عليه شيء، إن صلى معه في نافلة. نعم.
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال: وحدثني يحيى عن مالك.
وفق الله.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
والمعنى مسافر ما لم يجمع إقامة مسافر لا يدري متى يرتحل، لهذا أقام لما حبسه الثلج 6 أشهر ويقصر رضي الله عنه. الحاصل ان المسافر اذا اقام اقامه لا يدري متى تنتهي يقصر ولو اقام سنه او اكثر لانه ليس له علم بالنهايه. اما اذا حدد الاقامه هذا محل الخلاف، حدد اقامه 10 أيام 20 يوم اقل اكثر هل يقصر او ما يقصر هذا محل الخلاف. الجمهور على انه اذا حدد اقامه 4 أيام أكثر من 4 أيام لا يقصر، لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الأحد من اليوم الرابع إلى 8 في الحجة ثم خرج إلى منى ثم انتقل إلى منى. والله كلام ابن عمر أنه إذا لم يجمع إقامه أنه على سفره لكن أقام لعالو أنه يقصر، وهذا قال وجمعة من العلم إذا أقام لعالو ولو نوى إقامة 10 أيام أو أكثر لكنها إقامة عارضة وسوف يرجع، هو على سفره هو يعد مسافرا. ولهذا قام النبي 10 أيام في مكة في منى وعرفات قبل ذلك وهو يقصر عليه الصلاة والسلام من حين قدم اليوم الرابع إلى أن ارتحل في اليوم 14. قال أنس أقمنا 10 أيام في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة ومنى وعرفات ومزدلفة. نعم.
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
قال الشارع على
قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة وحجتهم حديث العلاء بن الحضرمي رفعه يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فأبان صلى الله عليه وسلم أن من نوى إقامة 3 ليال ليس بمقيم، وما زاد عليها له حكم المقيم. وقال الثوري وأبو حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما أتم ودونها قصر. وروي مثله عن ابن عمر وابن عباس. قال الطحاوي ولا مخالف لهما من الصحابة. وقيل غير ذلك. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم فيتم إلا أن يكون مسافرا فيقصر.
بس
فقط
تعال كلامه.
نعم
زقاني
صلى الله. نعم
نعم نعم إن صار مستوطنين يجعل لهم يجمع كانوا مستوطنين، أما إن كانوا هم مستوطنين ما عليهم شيء إلا إذا حضروا مع الناس وإن سمحوا لهم يخرجون ويصلوا مع الناس لا بأس. أما إذا كانوا مستوطنين صلى بهم جمعة إنهم جمعة. نعم تحتاج إذن
الإمام ولا ما تحتاج؟
يجعل لهم الإمام يجعل لهم إمام صلوا جميعا يراقبون يعتنون بهم يعني خطأ قد يخرجون قد يتعبد من عنا يتمهم. نعم إذا كانوا مستوطنين. نعم إذا كانوا مستوطنين فأعرف إذا صلوا الجمعة إذا تيسر جماعة 3 أكثر يجمعون على الصحيح. وإذا كانوا لا مسافرين وهم مستوطنين ليس عليهم جمعة. نعم
الذكيان اللي بكيار كان المركز
عام زرته كثيرا. بعض الرجل حالي يخطب أحدها يسلمهم جمعة، وبعض الرجل حالي ما عنده ما حد يسلمهم ظهره هكذا.
عندهم فتاوى، عندهم فتاوى في الموضوع، أقول عند دولة فتاوى في هذا. نعم.
العسير إلى سجن وهو مسافر، المسافر إلى سجن هل يعني يقصر أو لا؟
الحكم حكم مسافرين، يقصر لأن ما عنده نية إقامة، ما يدري أو ما يدري متى يطلق وهو مسافر ولا يقصر. نعم.
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني
لما أتم أهمان صلى معه ثمانا، هكذا لو صلى إمام ثمانا صلى معه أربعا، وإذا صلى الإمام اثنين صلى لنفسه. نعم. نعم. إذا هو يوم لا سلم سموه. نعم. يعلمه قبل، يعلمه حتى ينتبهوا، ثم علمه إذا سلم يقول أتم، ويعلمه قبل أو لا يكون على بينة، يكون على بينة إذا صلى في ناس مقيمين. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
وهذا سنة صلى الله عليه وسلم، كان في السفر صلي على الراحلة نافلة في الليل، ولا يصلي إلا سنة الفجر بدأ رواتب الظهر والمغرب والعشاء، ما كان يصلي معها شيء، يصلي ركعتين ولا صلاة ركعتين ولا ثلاث ولا عشاء اثنتين، وما كان يصلي إلا سنة الفجر والوتر في التهجد بالليل، هكذا كان في سفره الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
لا حرج النافلة، صلي الضحى حجد بالليل، لكن الرواتب سنة إلا سنة الفجر. نعم.
قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه.
أنا فلا ينكر عليه،
فلا ينكر عليه.
إنما رضي الله عنه يدعى الرواتب ويقول لو كنت متنفلا لأتممت الرواتب، أما كون يتنفل يتهجد بالليل ويصلي الضحى أو سنة الوضوء كل هذا لا بأس في السهر والحضر.
قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
وهذا يدل على جواز الصلاة على الراحلة، المسافر صلي على راحلتك سواء كانت حمار أو بغل أو مطية صلي عليها إلى جهة السير النافلة. أما الفريضة فلا، ينزل ويصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل ويصلي على الأرض. أما في النافلة فلا تأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن
حمار أو بغل أو مطية، صلي عليها إلى جهة السير النافلة. أما الفريضة فلا، ينزل ويصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل ويصلي على الأرض. أما في النافلة فلا تأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني
يسحب عند الإحرام يستقبل بها القبلة، يستقبل في النافلة. الحديث عن أنس أنه كان يستقبل القبلة عند الإحرام، رواه أبو داود في إسناد الحسن، وإن لم يستقبل فلا حرج. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك بالسفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك ضحى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة.
هذا تجمع العلماء على المرأة كثير مما قال صلى الله عليه وسلم: لما توسم واحدة يزير عليهما جناهم. فإذا أجارت إنسانا جار حتى يصل أو يرد إلى مأمنه كالرجل، فإذا رأى جاره منها الحرب فإنه ينظر جانبه إن أسلم الحمد لله ويرد إلى مأمنه، كما قال تعالى: وإن أحد منكم استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إني لا أستحبها لا أسبحها.
لا أستحبها
من الصحيح، وإني لا أسبحها.
كذلك: وإني لا أستحبها بكسر الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب. قال الباجي: كذا رواية يحيى ورواه غيره لا أسبحها، أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة، أي أتنفل بها. قال الحافظ: ولكل وجه وجه، لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم. فله من طريق عبد الله بن الشقيق: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وبالثالث الإثبات مطلقا. واختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر جماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان والشيخان عنها، يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم، فقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى. وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب، معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان، وليس مراده تضعيفه الحقيقي، فسقط تعجب السيوطي منه.
وأن المقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها ثلاث روايات عنها، جاء عنها كان يصلي الظهر أربعا ما شاء الله، وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم المغيبة فجاء المسجد وصلىها ركعتين، وجاء عنها مالك هنا يسبحها وإني لا أسبحها، ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير، فأثبتت هذا وهذا، يقول هذا كله ثابت عنها أن يصلي الظهر أربعا ما ثبت عنها يقال به، وهكذا ولها إلا يجي المغيبة نسيت لها ما فعله من كان يصليها بعض الأحيان أربعا، وقد ثبت من حديث أم رهان صلى ثمان عام الفتح، وجاء عنها أيضا ابن حبان وجماعة أنه دخل بيته وصلى ثمان ركعات في سنده ضعف، قد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، صحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل إسلام من الصدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميد صدقة، ما أمر بالمعروف صدقة، ما نهى عن المنكر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، هذا يدل على تأكلها وتنميتها. نعم. نعم. يا أبو أن هذا الحكم يتعلق بالمكلفين، الحكم يتعلق بالمكلفين. نعم. نعم.
الجماعة
شيخ المرأة. نعم. تجيهم ينظر في أمرهم إن أسلموا والحمد لله ولا ردوا إلى ما أمرهم. لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلم واحدة. ولعم قوله جل وعلا وإن أهل المسلم من المسلم استجاب فأجره حتى أسمع كلام الله. نعم. ما في بأس. إذا صلى بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس. وصلى بهم الضحى ركعتين عليه الصلاه والسلام جماعه، وزار عتبان الضحى وصلى بهم جماعه. نعم. يعني قال معنى قال زعم تاتي ما نقول مثل قول سيبوي زعم يونس زعم كذا، يعني قال تاتي معنى كذب الم ترى يزعمون. ما يظن قال 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 ابن امي يعني ابن امي يعني قال ابن امي يعني علي رضي الله. نعم. 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 أخاها علي بها. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
قال هذا كجعل كأنه قيل لها كيف تستحبين من لم يفعل، قالت إن الرسول قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، يعني يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافة مشقة على الناس، وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم للمحافظة على سنة الضحى لعله ترك المحافظة عليها خشية مشقة على الناس، كذلك لما دخل الكعبة خرج منها كئيبا قال إني خشيت أن أكون شغلت على أمتي اللهم صل على المسلمين، فالمقصود أنه قد يترك العمل مخافة مشقة أي النافلة اللهم صل على المسلمين، ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، ثبت من قوله أوصاب أبو هريرة بن الدرداء وحديث أبي ذر، وثبت من فعله في حديث أم هانئ عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعله إذا قدم السفر صلى الله ركعتين في المسجد اللهم صل على المسلمين. نعم. السنة المداومة عليه مثل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كونه تركها لأن لا يشق على أمته، لأنه لو داوم عليها داوموا فشقوا على أنفسهم كأنهم جعلوها فريضة. المقصود أن السنة تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالتقرير. هم لزوم
التقرير. صلى الله عليه وسلم السنة في عدد الركعات اثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان.
أقل شيء من كان، وإذا زاد زاد الله له الأجر. أقلها ركعتان. الضحى أو الظهر أو الليل كل واحد.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغيره. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني بياء مفتوحة ركعات ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لي أبواي أبو بكر وأم رومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ، ولذا اقتصرت على هذا العدد، ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، لكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. المذهب عندنا أن أكثرها ثمان، لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له. وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والروياني وصوره السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيدكم أصلى قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الدود عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توقيا للعبادة، كان يصلي عامة الضحى. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى مئة ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها باثنتي عشرة ركعة. لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها باثنتي عشرة ركعة، ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد، وإنما ذلك الروياني فقط، فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها عشرة، ففرق بين الأكثر والأفضل ولا يصل.
والصواب في هذا أنه لا حد لها، إن صلى ثمان أو أربع أو ست أو ركعتين أقلها ركعة، ولا حد لأكثر، لكن أكثر ما روي ثمان في الصحيحين عن يوم هذا. فالأمر واسع ما بين ارتفاع الشهوة، ولهذا في حاجة أمر بن عبسة لما صحيح مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصل فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس، أمره قال أن يصلي وأن الصلاة محظورة مشهودة إلى أن توقف الشمس. كل الضحى كان الفرق صلى 120 أو 50 أو 12 محل الأمر واسع، كله محل صلاة، وهكذا الظهر محل صلاة، كان الليل كله محل صلاة وصلى هذا.
محتمل أن يقول لها من سبع ذوات الأسباب،
محتمل أن وقتها واسع، ممكن أن يؤخر المغرب، ممكن أن يتقدم قبل العصر، لكن مقتضى الأدلة أنها من ذوات الأسباب، لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد، قد لا يتيسر لها أن يدخلها قبل العصر
ليس باختياره، الأمور قد يحكمها أسباب كثيرة، فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب. هذا الأقرب. نعم.
باب جامع سبحة الضحى. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن
هذه سنة الضحى، كان أوصى بها أبو هريرة وأبو الدرداء، نفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، هي سنة مؤكدة، صلوها ركعتان. نعم. ما من باب المباحات إذا صلى ما بأس، ما يقال سنة لا، إنما هذا للرسول لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى له الضحى فيما يرى أنه يعني من باب إظهار الخير وتعليمهم الخير لا بأس، إنما يقال سنة لا. لا إذا كان قصد التعليم والتوجيه.
على الجماعة
في الضحى يا شيخ. لا بأس. فإن بعض الأحيان جماعة لا بأس. كما وقع هنا، كما وقع في صلاة إثبان، وقع في عند الدرداء مع سلمان. فالنافلة بعض الأحيان جماعة لا بأس. نعم.
صلى الله عليك، هل ورد أنه يقرأ في الضحى بسورة معينة أو بسورة
ما ورد. ما أعلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
مثل ما فعل من الباس لما صف من الباس جعله عن يمينه، كذلك جابر. المقصود أن هذا هو السنة، الواحد يقف عن يمين الإمام في الفرض والنفل، فإذا كان هنا فأكثر.
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو الشيطان. وحدثني عن مالك عن أبي المضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا تحريم المرور بين يدي المصلي واجب على المؤمن أن يحترم ذلك، وأن المصلي يركع ويرد سواء كان صلاة نافلة أو فريضة، لا يدع بين يديه يعني قريبا منه، لا يدعو فعقل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى جعل الجدار عنه ثلاث قدمه ثلاث أذرع، فإذا كان بين يديه أن يتناوله بثلاث أذرع فأقل، أو بينه وبين سترة يدفعه لا يمر بينه وبين سترة. أما إن كان بعيد أو وراء سترة لا حاجة إلى نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه.
كعب الأحبار معروف تابعين قد يكون هذا ما قرأه في كتب الماضية. نعم 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 هذه المدينة يا أبي سعيد في المدينة النبي عام المدينة فغنى المدينة لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يقرن فيها لأن صعب يقول فيها غالبا اختلاط سوف يقع كثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة الجولين فالأمر فيها واسع المسجد الحرام. نعم يصعب رد المار. نعم ولهذا كان كما ذكر ابن الزبير كان يصلي بالطواف امامه. نعم واهل الحديث ان سنه مؤكده لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير الطهاره عليه الصلاه والسلام. نعم الصحيح ان ما تقرا. تركها ولا ترك السنه ولا يعلم ينبغي ان يحافظ عليها لان الرسول امر بذلك وفعلها عليه الصلاه والسلام. فاذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتاكد عليه صلي المجدار ولا عمود ولا كرسي مثل ما قال الحديث رواه ابو داود اذا صلى احدهم فليصلي الى ستره واليد منها هذا هو السنه. نعم ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف السنه يصمد اليها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدهم تلقى اوت شيئا عمود ولا غيره. نعم
يستسلم
طبعا حتى
الامر
الظاهر
لا
يزال على كل حال تجنب حسن ابو تجنب حسن اذا تيسر. نعم المسجد الحرام. نعم
عفى الله عنك احيانا في الزحام يكون النساء يصلين امام الرجال.
نعم
اقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء امام الرجال
ما يضر ان شاء الله لا يضر. نعم صلاً. نعم نعم هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك رأوا جهات من الجهات الجامعية يسأل إليهم هم اللي يتصرفوا في هذا. نعم أقول هم يتصرفون إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازلت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين أما أمام المصلي الإمام هو الفرد لا حد من الناس يمر بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
لا حرج لما ذكر ابن عباس لا حرج لك. نعم
صلى الله عليك إذا انصرف الإمام فتبقى سترة المأموم تبقى سترة الإمام سترة لمأمومه تستمر الحال
ليقوا يعني
هنا
الله إن شاء الله الله نسب لا يحتاج جو سترة. نعم نعم يعني في قضاء يقضي كم من صلاته يصلي يغادر ما يتعب يصلي في مكانه ولا ما أعلم هو ما أعلم
فالله عنك إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام
إذا مر بين يديه نعم
صلى الله عليه إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام فهل يدعونه يمضي؟
نعم
أقول إذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الإمام من الصلاة فهل يدعونه يمضي؟
يعني صلى في الصف بعد انصراف الإمام
يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة
يعني يصلي يعني
لا يمر بين الصفوف في قبلته
ها؟
يمر في قبلته
لا لا يدعني يمر بين يديه وهم يصلون يعني يتمون صلاته أو يوصل النافية من المصلين قد يقال أنه أمر حسي أو يعني ساكم من المصلين نفسه يحسب ذلك لكن لو وضعه ويضع قد يكون خير لو وضعه في أمامه أو وضعه قد يكون من هذا خير في مصلحة تعاون البر والتقوى إلا في السماء ساعية أو كرسي أو مطول ما يحصل بالسطر.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
فلا غاز ضعيف فلا غاز مالك ضعيف لو صح فالسنة مقدمة صح علي فالسنة مقدمة يحمل أثر علي على أنه ما بلغت السنة قال يقطع الصلاة في مطعم السنة مقدمة لكن لو صح نعم.
قال وحدثني عن مالك
يا ضعيف أبي سعيد نعم انصح لو صح ما يقول نعم وضعف من الاجتهاد لأن الاجتهاد لا مجال نعم. كلها ضعيف نعم نعوه إنها ضعيف نعم. وإذا صح منها شيء في عامة مخصوصة حديث لا يقطع المرأة والحمار وثوب الأسود أنا مخصوص لو صح شيء نعم.
عفى الله عنك سلطاني في الحاشية يقول لأنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا
يعني هذا شيء من الاجتهاد رضي الله عنه هذا من الاجتهاد نعم هذا من الاجتهاد رضي يقدرها
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. باب سترة المصلي في السفر. بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.
نعم
قال وحدثني عن مالك
أقول بتوع الوصية هذا من العبد.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوى وكبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلما زل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروا أن قد استوت فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى.
يأمر بتسوية الصف الأول هذا هو السنة أن الإمام يعتني بالجماعة ويلاحظهم حتى تستوي الصفوف. وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظه كان هذا من السنة، لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. رجوع إلى صفحة رجوع إلى مأمور بهم يحكم مهمة مهمة ثم ثم ما يكون بينهم فرجة ثم المحاكاة والإيذاء لا لكن يكون سدوا حالك يقال سدوا فلان سدوا روحي هنا قدمه لنيقة الأخير ما بينهم فرجة من دون محاكاة وأذى يوصف عدم قدر ما يكون بينها فرج لا تحرج ما دام أمر الله بسبب الصفوف هذا من ما يعين على ذلك. لا تحاكي حتى ما يسحب خلها جنبه ولا تحاكي لا توجيه ولا يسحب قدمه أما إذا كنت تقول لي تحكى توجي لا تنبه بعد الصلاة هي تنبه أنها سنة ولكن من غير أعلى بعض الناس يؤذي يحكى لا ينصح يقول لا يكون بيننا فرجة قدمي مع قدمي لا يكون بيننا فرجة. نعم.
صلى الله عليك. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير الإمام إذا لم يجد من يسوي
في حديث الصوف سوى الوضوء حتى المصطفى الأول الرأس نبع العين أنه صلى إلى غير فتره في بعض الأحيان هذا يدل على عدم وجوبها أنها سنة مؤكدة ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور يسير لما وجد شيء قدامه خطف لما تيسر شيء
بعض الناس يرون هناك فاصل
لا مالك نعم
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالف البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
لا أعلم البخاري رحمه الله. وهذا السنة اليمنى على كف اليسرى والرطب والساعد وقوم الصلاة هذه الرواية على ذراعه اليسرى ولا منافع لأن إذا مد يده هكذا صار أطراف على الذراع أطراف الأصابع على الذراع جاء من الروايتين وهذا يعم قيام قبل الركوع والذي بعد الركوع يضع يده هكذا هذا كف الأصابع على الساعد والساعد هو الذراع. نعم
الله رفع على الصفوة.
نعم
بعض الناس يرفع على الصفوة
لا على الصلاة كنا على الصلاة. نعم
نعم.
هل يقال ان السنه في وضع اليمنى على اليسرى تعددت وضعها على ذراع وضعها على السنه السريعه كانت حديث واحد على كف الرسل والساعد يوافق روايه ابي شهر بن سعد الذراع اليسرى يعني الذراع اليسرى الجامع الاحاديث المتعين الجامع بينهما متعين. نعم.
ذلك يقول الامر واسع
ما فيها تخالف ما فيها خلاف. نعم.
باب القنوت في الصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة
كان
لا يقنت في شيء من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
يلا شاهد
أي لا في غيرها من الصلوات والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراق فقال ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القية كذاك دوام الطاعة الرابح القية
إلا
القية ألف لام قاف ياء هاء
قابل نعم نعم
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي: لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأ. وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك.
لم يذكر في رواية
يحيى غير ذلك. وفي أكثر الموطعات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه والحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنطون. لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. قيل: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروهم وقتلوهم، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده. وروى ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده. وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان، لكي يدرك الناس الركعة. قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان القنوت في الفجر والمغرب. ولمسلم عن البراء نحوه، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب، فيكون الصبح كذلك انتهى. ولا يخفى ما فيه، وعارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك، فنتمسك بما أجمعوا عليه.
المقصود أن الصواب أن القنوت إنما هو في النوازل والحاجات، هذا هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا لقوم أو على قوم، كما جرى في قصة الذين اعتذروا على القراء، وكان يدعو على قريش قبل الفتح، كان يقنط بعد الصبح في الصبح، ويقنط غير الصبح. وثبت ما قتل